رمضان يا شهر المنن يا زائرا يحيي السنن كم كان فيك لأمة الإسلام من وقع حسن
كم من حد راقت وكم نصر وكم زالت محن
حدث عن الآيات فيك نزلنا عن فتح وعن
صور الخلافة كيف قامت بالأمير المؤتمن
وعن الحضارة كيف قد سادوا بها في كل فن وحادث تتراتت كثرت على مر الزمان يا شهر الكرم يا زائرا يحيي الهمم تاريخ أمتنا المجيد لديك يحفل بالقمم
وسجلها بك حافل فتحا وذكرا كالعالم
كم من أمير صادق خاض المعارك واقتحم كم قائد فتح الحصون وكنا كالجبل الأعصم ذكر بالبعوث وكم بكشف فيك تم ذكر بأوقاف رعاها حاكم حسن الشيام يا شهر العمل يا زائرا يحيي الأمل كم من مدائن كم صروح كم سدود لم تزل
تحكي مآثرها وقد لاحت كضرب بالمثل
كم من وقائع للحضارة سطرت فيك الدول وشواهد لحضارة الإسلام من قدم الأزل كم فيك من قمر غدا شمسا وكم نجم أفل شلق فيك المسلمون النصر حلوا كالعسل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أهله وأصحابه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، أيها الأحباب الكرام، نلتقي على خير ورضوان من الله، ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى كل خير وأن يصرف عنا كل شر. وهذا هو لقاؤنا في البرنامج الرمضاني وقائع رمضانية. وواقعة اليوم ليست واقعة نمطية، وإن كان سياقها التاريخي والملابسات المتلبسة بها لابد أن تكون مهمة في الحديث، ولكنها سياقات وملابسات عسكرية، وأعني بذلك ملابسات فتح بيت المقدس ومعركة حطين. لن أتكلم عن معركة حطين بشيء من التفصيل، ولكن سأتكلم عن صلاح الدين الأيوبي باعتباره عسكريا فذا دينا فاضلا زاهدا عدلا موفقا، وباعتباره رجل صاحب حضارة وصاحب نظرة دقيقة في إدارة الأمور وتزجيتها على الوضع الصحيح. تعالوا بنا أيها الأحباب نبدأ القصة من بدايتها. صلاح الدين الأيوبي ربي على يد نور الدين محمود، فتعلم منه وتأسى واقتدى، وبالتالي نجد أن صلاح الدين الأيوبي كان يحب القرآن ويحب سماعه، وكان إذا سمع القرآن بكى وخشع. وهذه مسألة مهمة جدا، أن يكون الحاكم حاكما متأثرا بكتاب الله عز وجل، لأن التأثر مرحلة تدل على الاتعاظ وتدل على المحبة والتعظيم. فلو أن الحاكم كان متأثرا محبا معظما لكتاب الله عز وجل، تأتي المرحلة التالية وهي مرحلة العمل بأحكام هذا القرآن. وهذه مسألة مهمة، وهذا ما كان عليه صلاح الدين الأيوبي. أيضا صلاح الدين الأيوبي كان محبا للحديث، كان محبا للحديث، يقرأ الحديث ويسمعه، بل كان يذهب إلى المحدثين ليسمع منهم الحديث، كما حدث مع الحافظ الكبير ابن عساكر الدمشقي صاحب تاريخ دمشق، ذهب إليه وسمع منه الحديث، كما ذهب إلى الحافظ الأصفهاني المتوفى سنة 576 هجرية وسمع منه الحديث. إذن رجل محب للعلم، محب للوحي كتابا وسنة، يسمع القرآن والسنة ويتأثر بهما. وهو قد تربى في مدرسة نور الدين محمود، هذه المدرسة التي تأسست على الدين وتأسست على حب المسلمين وتأسست أساسا للدفاع عن أرض الإسلام وانتزاعها من الصليبيين الذين أتوا فاستولوا عليها. ولهذا كان مشروع صلاح الدين الأيوبي الذي كان يريده أو أن يموت دونه أن يتتبع هؤلاء الإفرنج بعد أن يطردهم من ديار الإسلام. يبقى أول حاجة يطردهم من ديار الإسلام، ثم بعد ذلك يتبعهم في جزائر البحر حتى يدخل ديارهم، فإما أن يسلموا وإما أن يموت دون ذلك. سبحان الله، يبقى ده المشروع الكبير جدا لصلاح الدين الأيوبي، إنه مش يطرد الصليبيين بس، فيطرد الصليبيين وبعدين يتبعهم في جزائر البحر، يفتح كل جزائر البحر حتى يصل إلى بلادهم، فإذا وصل إلى بلادهم إما أن يسلموا وإما أن يموت. قال ذلك لصديقه ابن شداد، ده كان جليس وصديقه، وابن شداد كتب هذه المعلومة في كتابه النوادر. إذن عنده رسالة وصاحب مشروع وصاحب نظرة مستقبلية ونظرة رائدة في هذا الأمر. وبالفعل على مدار ما يقرب من 30 سنة قضاها صلاح الدين الأيوبي في جهاد مستمر مع الصليبيين، استعد للمعركة الفاصلة التي سيترتب عليها فتح بيت المقدس أمل المسلمين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرده إلى المسلمين ثانية، وأن يعيد الإسلام إلى نصابه في هذه الديار كما كانت من قبل. معركة حطين كانت سنة 583 هجرية، وكان الاستعداد لهذه المعركة بصورة مباشرة من سنة 578 هجرية. سنة 578 هجرية خرج صلاح الدين من مصر وفي ذهنه ألا يعود إلا بعد فتح بيت المقدس، لم يرجع إلى مصر ثانية إلا بعد أن فتح بيت المقدس. صلاح الدين الأيوبي خرج من مصر واجتهد في ملاحمة الصليبيين، فنازلهم في معارك شديدة جدا على مدار سنين عددة، انتزع منهم بلادا كثيرة وقلاعا عظيمة. من جملة ذلك، من جملة هذه القلاع التي انتزعها منهم حوران وبيسان والغور وصفد، كما حاصر بيروت برا وبحرا. وفي الوقت نفسه تحرك الأسطول المصري إلى قبالة السواحل الشامية أمام صور وعكا ويافا، ولكن لم تحدث هناك مواجهات قوية في ذلك الوقت. حاول صلاح الدين الأيوبي أن يستولي على حصن الكرك، لأن هذا الحصن قريب أو هو في طريقه إلى بيت المقدس، فأراد أن يؤمن هذا الطريق الذي يؤدي إلى بيت المقدس، ولكن استعصى عليه فتح هذا الحصن. تحرك صلاح الدين الأيوبي تجاه بيت المقدس وفي مكان يسمى حطين، وحطين الآن ما بين الناصرة وطبرية، ما بين الناصرة وطبرية، يعني حطين في مكان متوسط بالضبط ما بين دمشق وما بين بيت المقدس. توافدت جيوش صلاح الدين الأيوبي واجتمعت كل الجيوش الصليبية في ذلك الوقت، لأن هذه المعركة سيترتب عليها إما تثبيت الوجود الصليبي في بلاد الشام وإما ضعضعة الوجود الصليبي في بلاد الشام، لا أقول القضاء وإنما ضعضعة الوجود الصليبي في بلاد الشام. وبالتالي اجتمعت ملوكهم وأمراؤهم وجمعوا جحافلهم في جموع عظيمة جدا جدا كعدد الرمال، كعدد الرمال، منهم الفرسان وأصحاب الرماح وحامل الفؤوس، وكلهم تصميم على هزيمة صلاح الدين حتى يتم لهم ما يريدون من إبقاء ملكهم في بيت المقدس. وتوافدت جيوش صلاح الدين أيضا على هذا المكان، وتصاف الجيشان، وبدأت المعركة، معركة شديدة عظيمة الوطيس، شديدة البأس بين جنود الإسلام وبين جنود الصليبيين، كل يريد الانتصار وكل له غرض وأمل، ولكن ما هي النتيجة؟ كانت النتيجة أن صمد المسلمون وثبتوا ثباتا عظيما، ووفق الله تبارك وتعالى الإسلام وأهله، فكسروا الصليبيين، كسروا الصليبيين وهزموهم هزيمة نكراء، وامتلأ المكان بجثث آلاف الصليبيين، ولم ينج أمير ولا ملك منهم، حتى إن أرياط ذلك الرجل الأمير الذي كان أميرا للكرك وقع في قبضة صلاح الدين الأيوبي. أحسن صلاح الدين الأيوبي إلى ملوك وأمراء الصليبيين ولم يؤذهم، بل أطعمهم وسقاهم وأحسن إليهم، ولم يقتل إلا أمير الكرك ذلك الرجل الذي تجرأ على رسول الله وقال: لو كان محمد حيا لذبحته بسيفي هذا. هذا هو الوحيد الذي قتله صلاح الدين الأيوبي. أما بقية الملوك والأمراء فإنه قد أحسن إليهم، وهذه سجية أهل الإسلام، يحسنون إلى الناس كافة وإن كانوا أعداء لهم. مما يذكر أن ملك الإفرنج الصليبيين أصيب بالحمى قبل المعركة، فكان يحتاج إلى الماء البارد، وليس عندهم ثلج يجعلونه في الماء، فأرسل إليه صلاح الدين الأيوبي الثلج كي يجعله في الماء ليشربه، مع أنهم أعداء ويعدون العدة للقتال والملاحمة، ولكنه الإسلام وأخلاق أهله. انتهت هذه المعركة بانتصار المسلمين، ولكن هل توجه صلاح الدين الأيوبي إلى بيت المقدس؟ الطريق أمامه مفتوحة إلى بيت المقدس، حصن الكرك وقع في يده، وملوك المقاطعات والنواحي والولايات كلهم وقعوا في يده، والطريق أمامه مفتوحة إلى بيت المقدس، مفتوحة تماما إلى بيت المقدس. فهل فعل ذلك؟ بيمتاز الحاكم المسلم بأنه متأنن وعنده خطط استراتيجية، عنده خطط جاهزة، وعنده بعد نظر، يعني شيء من التفكير الاستراتيجي ان الانسان يكون بعيد النظر، لا ينظر الى قدميه. احنا عندنا الساحل، والساحل به حاميات صليبية قوية في يافا وعكا وصور وبيروت، كل هذا الساحل وطرابلس، كل هذا الساحل به حاميات صليبية قوية جدا، وبه اساطيل صليبية بتجعل هناك صلة بين الصليبيين في ساحل الشام وبين الصليبيين في أوروبا، لو احتاجوا جند، احتاجوا مؤن، احتاجوا أي شيء تأتيهم عن طريق المراكب. وبالتالي ماذا صنع صلاح الدين؟ ماذا صنع صلاح الدين؟ هل توجه إلى بيت المقدس وهو منه على بعد مرمى، أم ماذا صنع؟ الذي حدث أن صلاح الدين الأيوبي أمر المراكب الأسطول الإسلامية أن تغير على سواحل الشام، يبقى ده إغارات بحرية عن طريق الأسطول المصري. تحرك الأسطول المصري بمحاذاة ساحل الشام، واصطدم بالأساطيل الصليبية، وحدثت هناك مصادمات قوية جدا، وتحطمت الأساطيل الصليبية في البحر. في الوقت نفسه هجم صلاح الدين على كل المدن الساحلية فأوقعها في يده، يبقى أوقع كل المدن الساحلية في يده، المدن الساحلية وقعت في يده، والأساطيل تم إغراقها، إذن يكون الطريق سهلا إلى بيت المقدس. إذن لو هجم على بيت المقدس لن يتقوى الصليبيون بالمراكب التي تحمل إليهم مزيدا من الجيوش، ولن يستطيع أحد أن يمدهم أو أن يعينهم، وبذلك يكون الأمر سهلا في حصار بيت المقدس. وبالفعل بعد عدة أشهر من معركة حطين، وفي سنة 583 هجرية، توجهت جيوش الإسلام عابرة الصحراء والوديان حتى أحاطت ببيت المقدس، وحاصرها صلاح الدين الأيوبي حصارا شديدا قويا. حاول الصليبيون أن يطلبوا العون والمدد، ولكن وجدوا أن حصونهم قد تراخت وسقطت، وأن دولهم على الشاطئ قد وقعت، وأن أساطيلهم قد أورقت، وبالتالي لم يكن أمامهم إلا أن ينزلوا على حكم صلاح الدين الأيوبي الذي رضي طائعا مختارا أن يدخلها صلحا. ولو أراد صلاح الدين أن يدخلها عنوة وأن يعمل فيهم السيف وأن يقتلهم جميعا لصنع، ولكنه لم يصنع. دخل صلاح الدين الأيوبي بيت المقدس في 15 رجب من السنة نفسها، أي من سنة 583 هجرية. ثم بعد ذلك أتى شهر شعبان وهو في بيت المقدس. بيت المقدس هذه المدينة المباركة التي فتحها المسلمون في عهد عمر بن الخطاب، ولكنها سقطت في يد الصليبيين عندما دخلوها، أعملوا فيها السيف حتى إن المسلمين ظنوا أن الصليبيين الذين يرفعون الصليب لهم دين ولهم ذمة، فهرع ما يقرب من 70,000 من المسلمين فدخلوا المسجد، فتبعهم الصليبيون فقتلوهم وذبحوهم حتى إن الدماء كانت تجري أنهارا. حتى إن الشاهد التاريخي الذي يروي هذه القصة يقول بأن الأيدي والأرجل التي كانت تقطع كانت تجري في دماء المسلمين. إن صلاح الدين الأيوبي لم ينتقم ولم يفعل مع الصليبيين بالمثل مثلما فعل مع المسلمين سابقا، بل كان رحمة وكان خيرا وبركة، دخلها مهللا مكبرا. ولكن يا للدهشة، إن هذه المدينة ليست هي المدينة التي كانت منذ قرن من الزمان. حول الصليبيون مساجدها إلى كنائس، هدم الصليبيون مساجدها ومدارسها، وهدموا دورها وسبلها، وقطعوا شجرها. إنهم جعلوا فيها أماكن الخنازير التي تجري في كل مكان، الروائح القذرة النتنة العفنة، الخمور، كل هذا كان موجودا. مدينة قذرة وعفنة وفاسدة. وهنا تبدأ الإصلاحات التي بدأها صلاح الدين في 4 رمضان، في 4 رمضان من السنة نفسها، في سنة 583 بدأ صلاح الدين بحملة حضارية عظيمة في بيت المقدس. قام بتطهير المدينة من كل هذه الجراثيم وهذا العفن وهذا الفساد. اجتهد صلاح الدين الأيوبي في بناء المدارس والمساجد، لأن المساجد والمدارس هما قاعدة الدين الذي ينبغي أن يكون معتبرا في ديار المسلمين، المساجد والمدارس. فبنى المدرسة الصلاحية وبنى مدارس كثيرة للتعليم والتحديث. أيضا بنى في هذه الفترة ما بعد رمضان، لكن العمل بدأ في رمضان، بنى الخنقات، الخنقات كالفنادق التي يأتي إليها الناس فيأخذون حقهم من الضيافة من غير مقابل. أيضا رتب الحاميات التي تنتشر في كل مكان طلبا للحماية وبثا لروح الأمن والسلامة. أيضا جعل الأوقاف العظيمة أوقافا عظيمة، فبنى المستشفيات وجعل أوقافا للأرامل وجعل أوقافا للمساكين. ويقال بأنه جعل ميزابان، ميزاب يقطر منه العسل أو ماء العسل، وميزاب يقطر منه الماء البارد، وهذا للحوامل والذين يرضعون. الحوامل والمرضعات يأخذون من هذا الوقف مجانا ودون أي أجر. هذه بدايات موفقة، وهذه صور حضارية جعلها صلاح الدين في بيت المقدس، بدأها في رمضان تيمنا بهذا الشهر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا في أعمارنا وأوقاتنا وأبنائنا، وأن يبارك في المسلمين وأولادهم وأزواجهم وأهليهم وديارهم. أسأل سبحانه وتعالى أن يتقبل منا صيامنا وقيامنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رمضان يا شهر المنن يا زائرا يحيي السنن، كم كان فيك لأمة الإسلام من وقع حسن،
كم من حد وقت وكم نصر وكم زالت محن،
حدث عن الآيات فيك نزلنا عن فتح وعن
صور الخلافة كيف قامت بالأمير المؤتمن،
وعن الحضارة كيف قد سادوا بها في كل فن، وحادث تترعتت كثرت على مر الزمان.